الموجب الثاني من موجبات الوفاة. الموجب الثاني نص أحد الرجال. إذا نص أحد الرجال على شخص بالوثاقة فيعد هذا الشخص من الموثقين. ذكرنا جملة من أسماء علمائنا المتقدمين الذين يكون النص من قبلهم على شخص من الرواة، شخص من الرواة بعينه أو أشخاص بعينهم، كما الشيخ المفيد نقل مجموعة من الأسماء معينة وثقهم. فنص أحد الرجالين على شخص بعينه أو على أشخاص بعينهم يعتبر من موجبات التوثيق. هؤلاء الموثقون من هم؟ هؤلاء الذين يوثقون هم لابد أن يكونوا في طبقة أسبق من طبقة الشيخ الطوسي أو في طبقة الشيخ الطوسي. هذا أسبق من طبقة الشيخ الطوسي أو في طبقة الشيخ الطوسي، شنو دليله؟ راح يجي الآن نأخذه أخذ المسلمات. أن يكون الشخص، عليكم السلام ورحمة الله، أن يكون الشخص في طبقة الشيخ الطوسي أو أسبق من طبقة الشيخ الطوسي، فيكون توثيقه للرجالين توثيقا مقبولا. لماذا؟ هاي لماذا نرجع أجل. بس هؤلاء توثيقاتهم مقبولة أو ليست بمقبولة؟ أخذت هذه المسألة أخذ المسلمات وأن توثيقاتهم مقبولة. الآن قلنا أمثال الشيخ الكشي وهو العمدة في هذا الباب، وابن الغضائري، وأكو إشكالية في توثيقات ابن الغضائري سنشير إليها فيما بعد، وابن الوليد، وأيضا الطوسي ويعتبر في المرتبة الثانية أو الثالثة بينه وبين النجاشي والمفيد، والتوثيقات الواصلة إلينا من قبله قليلة وإن كان هو في رتبة الموثقين، وكذلك المرتضى أو الكليني أو الصدوق أو النعماني أو علي ابن إبراهيم ومن في طبقتهم أو كان متقدما عليهم، فإن توثيقات هؤلاء لأشخاص بعينهم تعد من أمارات التوثيق ويؤخذ بها. هل هو تقليد لهم؟ هل هو بحسهم؟ أم أن هذا حدسا منهم؟ هذه مسائل سيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى. فإذا نص واحد منهم يستفاد منه توثيق المنصوص عليه باسمه أو لقبه أو أي شيء يدل عليه بعينه، يعني نشخصه أنه هو الموثق من قبل هؤلاء العلماء الذين تقدم ذكر أسمائهم. كيف ذلك؟ كيف يوثقون؟ تقدم عندنا جملة من الألفاظ تدل على التوثيق، نعم، مع الالتفات إلى شيء في غاية الأهمية أيها الأخوة، أن الألفاظ التي دلت على التوثيق عندهم هي ليست منصوصة على التوثيق إلا بعضها، بعض هذه الألفاظ هي نص في التوثيق، أما بقية الألفاظ يمكن للفقيه أن يستظهر أنها توجب التوثيق أو توجب التوقف أو توجب التضعيف. فالمسألة مسألة استظهارية، وهذا الباب واسع، ومن موجبات الممارسة الرجالية للفقيه. تقدم أن هناك ألفاظا اتفق على إفادتها التوثيق أو اتفق على إفادتها التضعيف، وأخرى ترجع لاستظهار الفقيه حتى المحل الاتفاق. هم أنت أكو مجال، هو مو بمعنى آية نازلة من السماء، يمكن لك أن تستظهر طبعا للاستظهار موازينه، لاستظهار الفقيه أو قيام القرينة على معنى معين، يعني معنى التوثيق أو معنى التضعيف. سؤال: هل تشترط المعاصرة لمن يوثق؟ من يوثق اللي يريد يوثق، أنا أريد أوثق واحد، هل يشترط أن أكون معاصر له، زميلي أو أستاذي أو تلميذي، كما سيأتي أنه شنو الشيخ الطوسي يوثق بعض تلاميذه، النجاشي يوثق بعض زملائه، وهكذا، عليكم السلام. فإذا التوثيق تارة يلحظ به من في الطبقة، يعني الزملاء، وتارة يلحظ به شنو التلاميذ، وتارة يلحظ به الأساتذة. فهل يشترط فيه المعاصرة؟ لابد في التوثيق من المعاصرة. يبدو أنهم لا يشترطون هذا الشرط، يبدو أنهم لا يشترطون هذا الشرط، وإن أشكل على علم الرجال، كل علم الرجال أشكل عليه بهذا الإشكال، أن التوثيق هو نقل العدالة والعدالة قضية شنو؟ حسية مو حدسية. إذا كانت حسية تحتاج إلى معاصرة، فكيف الشيخ الطوسي ينقل وثاقة زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم وما عاصرهم؟ يعني شلون واحد يقول لي فلان ثقة روح صلي وراه، فلان ثقة اسمع ما يقول، وأقول له أنت شلون وثقته؟ يقول لي بينه وبينه مسافة طويلة هذا، ولكن نقل إلي. من الذي نقل إليك؟ هم ما يذكرني، فيبقى في قلبي شكل وما يبقى في قلبي شكل. نفس الحالة انقل أيها الطوسي 460 كيف توثق زرارة اللي هو في يا زمان 90 100 110 120؟ إيش قد الفارق بيناتهم؟ كبير كبير، 350 سنة. 350 سنة أنت شلون توثق تنتقل؟ شو عندك يعني؟ شنو شلون تنتقل عبر الهواء؟ شنو شو عندك؟ أكو مجهر تشوف العدالة مال زرارة؟ شلون وثقت الزرارة؟ هذا إشكال كبير، سيأتي الإجابة عنه مفصلا في الدرس الأخير. آخر مطلب راح نتحدث عنه هو حسية أو حدسية شنو؟ التوثيقات، وشلون نتغلب. وهناك أجوبة ثمانية جمعت من خلال استقراء ما أجاب به العلماء على هذا الإشكال، وهو آخر بحث سنبحثه. أرجئ لأجل ليش أرجئ؟ لصعوبته، ولأجل أن نأخذ قسطاً وافراً من المعلومات الرجالية، لأن الأجوبة تتوقف على هذه المعلومات. فحتى لما تجيب عن إشكال كنت تستوضح الإشكال، جزء من فهم الجواب استيضاح الإشكال، ثم بعد استيضاح الإشكال تستوضح الأجوبة بناء على المعلومات التي تقدمت دراستها من قبلها. فهل تشترط المعاصرة؟ معاصرة من يوثق لمن يوثقه، أو يكفي أن ينقل التوثيق عمن تقدمه؟ يبدو أنه يكفي أن ينقل. ليش يأتي قلنا؟ هذا النقل، جينا بعدنا بالإشكال الأول أو السؤال الأول، هذا النقل هل يشترط فيه السلسلة كما فيه الروايات؟ الآن الشيخ الكليني ينقل لي عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم ابن هاشم، عن أستاذه محمد ابن أبي عمير مثلا، ابن أبي نصر البزنطي، ابن أبي عمير، أي واحد من هؤلاء، عن مثلا افترض إذا كان بالإمكان محمد بن مسلم، أو عن زرارة، عن الإمام عليه السلام. فهو لما يريد ينقل لي رواية بهذا الطريق، ما أقبل أنا من الكليني شي يقول لي، يقول لي عن الإمام الرضا عليه السلام أو عن الإمام الصادق عليه السلام، ويحتفظ بالطريق لنفسه. أقول له أيها الكليني يا ثقة الإسلام، أنت ليش ما نقلت للطريق؟ روايتك لا أعتمد عليها، أنطين الطريق ثم أعتمد على نقلك للرواية. يقول لي لا عندي معتبرين. أقول لا، اعتبارهم عندك لا يعني اعتبارهم عندي. ليش الآن الكشي أقبلنا لابد أن يكون هناك شنو؟ عدم معاصرة مقبول، ما يشترط المعاصرة، أرقى شيء المعاصرة. نازلنا عن المعاصرة قلنا يكفي في التوثيق الرجالي عدم المعاصرة، بس هاي عدم المعاصرة مو عبر الهواء الطلق، مو براحتك تحكي، أعطيني السلسلة الإسناد، فلابد أن يذكر لي إسناد. في علم الرجال ما عندنا إسناد ما عدا الكشي في كثير من الموارد، مو كل الموارد. في علم الرجال ما عندنا إسناد الكشي، إذا تراجعون اليوم الصفح وكتاب الكشي تلقون عنده إسناد، بس أكو إشكال في نفس الإسناد إذا نريد نتابع بعض الأسانيد ليست تامة، ثم ليس في كل الموارد، ثم نفس ما نقل إلينا عن طريق الكشي هو ما يشكل 10% 15 20% من توثيقات الرجال.
إسناد في توثيق الأشخاص،
في توثيقات الرجال فلا قيمة لما عنده من توثيقات لو فرضنا الاعتماد عليها، لا تشكل إلا نسبة ضعيفة قليلة مما نحتاج إليه، فهو أقل مما شنو يعني. مثل واحد أنا عندي وجبة لابد أن أتغذى، التغذي الناقص لا ينفع، لو أتغذى لو ما أتغذى الكشري ما يغذيني تغذية كاملة رجالية، يعطيني بعض التغذية الرجالية. لو افترضنا أن الطرق التي مرت بها توثيقاته طرق سليمة ونقية، فإذا هاي إشكالية ثانية وسنجيب عنها قبل الإشكالية اللي تقدمت. إشكالية الإرسال في علم الرجال إشكالية وعليها أجوبة. عندنا إشكالية أعمق منها، إشكالية شنو؟ الحس والحدس في علم الرجال. فصار عندنا إشكاليتين أحفظ. أو يكفي أن ينقل التوثيق عمن تقدمه سواء بسلسلة سند كما هو الغالب في نقولات الكشي أو بدونها، صار إرسال، كما في نقولات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. هنا بحث دقيق وأجوبة متعددة لا يسعها هذا الموجز، فلتترك لدراسات أوسع في هذا العلم، وإحنا راح نتناولها بالدرسين الأخيرات لأنه خارج المنهجية الموضوعة لهذا البحث. ولكن إذا تلاحظون آخر شيء، آخر درس مكتوب به الإشارة إلى هذه البحوث وبعد بحثين آخرين. زين، وهل لمن يوثق أن يذكر التوثيق مجرداً أم يذكره بسببه؟ هذا كررناه لأهميته. أكو مبنى هواي رائع في التوثيقات الرجالية، بس التفتوا لي قليلاً. أنا الآن أريد أوثق زملائي، أوثق أساتذتي، أوثق بعض تلاميذي. هاي عملية التوثيق التي أقوم بها ترى ما تختلف عن العملية التوثيقية التي قام بها الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، هي لا يقع هناك خلاف كبير في العملية، نفس العملية. مثل عملية الاستظهار، أنا من أقرأ تنتقل المعلومات الآن من خلال النص إلى دماغي وإلى ذهني، هاي المفاهيم تنتقل لو ما تنتقل، هاي عملية انتقال المفاهيم من الألفاظ إلى ذهني، هاي العملية تتغير، هي نعم إلها أدوات، مرة تسرعها مرة تبطئها مرة تعقدها مرة تبسطها، تمر بظروف وبيئات وأجواء وأدوار مختلفة تختلف الحالة بها، بس هي عملية الاستظهار، هي عملية التوثيق، هي الآن خلينا نقيس على نفسنا نشوف إحنا شلون نوثق. الآن من الصعوبة بمكان أنت من الصعوبة بمكان، يعني من تريد تضعف تواجه صعوبة لما تضعف، من تريد توثق تواجه صعوبة حتى توثق، لو لا الأمر بالعكس. الآن بيئتنا، طبعا مو أقصد بيئتنا الحوزوية فقط منحصر فيها، لا بيئتنا العقلائية في أثناء تعاملاتنا نلحظ حالة وهي سرعة شنو؟ التضعيف. لاحظيها الآن، تأمل في هاي المسألة، أخذ لك في 6 أشهر تابع جزئيات. ينقل لي أحد العلماء فد مرة من المرات قال أنا فد مرة أخذت عهد على نفسي أن أتابع جزئيات، جزئيتين أخلاقية، 10 جزئيات علمية، 10 جزئيات اجتماعية. السنة قلت عندي أنا شقد 22-24 جزئية، اجيت الجزئيات العلمية كتبتني بداية موسم الدراسة، افترض موسم الدراسي محرم، اكتبت أنا عندي 10 جزئيات السنة أريد أتابعها، مثلا الحكم الشرعي، مثلا العرف، مثلا الاستظهار، مثلا حجية خبر الواحد، مثلا الأمانة، بالقضايا الاجتماعية، مثلا هاي القضية شلون يصير هنا بالمجتمع كذا مشكلة، شلون هاي الشبهة تجاب، شلون يتعاملون بهذا القضية. سجلت في القضايا الأخلاقية، يقول واحدة من القضايا اللي سجلتها خلال هاي السنة أن شنو؟ أغض البصر. أصعب شيء مريت يقول بي بحياتي هذه السنة، لأن عاهدت نفسي أن أغض البصر. كل ما هالقد أريد أجاهد نفسي أن أغض بصري صارت أصعب شيء في حياتي أواجهه هو غض البصر، وكأنما الشيطان واقف أمامي، كل ما أريد أغض بصري يريني شيئا يوجب شنو؟ أن أحد من بصري، أحد بصري مو أغض بصري. فيقول خضت صراع مريض، إحنا هم نخوض تجارب علمية، الآن أنا عندي أسوي عملية تجريبية رجالية. ينقل عن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يأخذ قرارا في قضية الكر، جاب أواني وظل يفرغ ويقيس وكذا فترة من الزمن، مع أنه واقعا هي مو مسؤوليته، قضية خارجية، موضوع خارجي، بس حرصه على أن يأخذ تحقيق ويطمئن إليه هو الذي دعاه إلى أن يتصرف هذا التصرف. أنت هم رجاليا خلي يصير عندك حرص التابع، والله شوف الناس شلون توثق. إذا آمنا مرة واحد يقول لي لا أرجوك، طريقتهم بالتوثيق غير طريقتنا بالتوثيق، انتهى نقطة راسطة، بعد ما يفيد هذا الكلام. مرة يقول هي الحالة هي هي، نعم تختلف قيودها، بيئتها، ظروفها، ضوابطها، محدداتها، ذاك شيء آخر. مرة يقول لي لا نتفق أنهم الطوسي لما كان يريد يوثق يعمل الأشياء اللي أنا أعملها الآن في التوثيق، منها المعاشرة، منها حسن الظاهر، منها النقولات، منها من أثق بهم، منها من عاشروا، منها منها، فت 50 قرينة سجلها وباوع للناس شلون بالله يوثقون. وهل الناس العقلاء أقصد أيه، وهل أن توثيقاتهم في التضعيف أسرع أم في التوثيق أسرع؟ ليش؟ ثم هل يحتاجون إلى سبب في تصديق الشخص أم إلى سبب في تضعيف الشخص؟ هذه قضية في غاية الأهمية. وهل لمن يوثق أن يذكر التوثيق مجرداً أم يذكره بسببه؟ اللي يريد يوثق يذكره بسببه، وكذلك الجرح والتضعيف، هل له أن يذكر السبب أو لا يستغني عن السبب؟ هل يكتفي بثبوته مجرد نقله وتبني القول به، أو يحتاج إلى أن يذكر لنا أسباب ذلك؟ أيضا فيه بحث ونظر دقيق، أشرت لكم الآن إلى الطريقة التي يمكن أن تتابعوا من خلالها. نعم، مما ينبغي الالتفات إليه أن التوثيق لشخص ينبغي أن لا يكون مجملا، مجيب لعبارة تحتمل التوثيق كما مر علينا في العبارات السابقة، عبارة هم تحتمل التوثيق هم تحتمل التضعيف. قال أفهم أنت شو تسوي، ما أفهم شيء. لو أكو قرينة تحمل كلامك على معنى معين، كأن أنت كنت تخشى من أناس موجودين في المجلس على الشخص الذي تريد أن توثقه، بس بنفس الوقت ما تجرؤ على تضعيفه، جبت عبارة تحتمل المعنيين، كعبارة مثلا من بنته في بيته مثلا أمرني بسب أبي بسب علي أو بلعن علي ألا فلعنوه. هنا أنا جاب عبارة في نفس المجلس ما يلتفت الإجمال، ها خلوا بالكم ترى بعدين التفتنا للإجمالها والتفتنا للقراءة الخاصة التي توجب أنه ينصرف إلى معنى معين، أما أثناء ما ألقيت هم من يلتفتون إلى هذا. ينبغي أن لا يكون مجملا، وكذلك التضعيف هم ينبغي أن لا يكون مجملا، لأن تريد تطيني عبروا عنه. الآن عملية التوثيق والتضعيف أشبه بالعلاج، فما يصير تعطيني علاج عام، تعطيني علاج يعالج لي المشكلة، هذا ثقة لو لا لو إيه لو لا، لا تعطيني عبارة مجملة فضفاضة، كما يجب أن لا يعارض التوثيق أو التضعيف يعارض التوثيق التضعيف أو التضعيف التوثيق، لأنه بالتعارض شنو يسقط؟ البعض قال لا لا ما يسقط التوثيق، ما يسقط التضعيف إلا أن يكون التضعيف معلل. إذا كان التضعيف معلل يسقط التوثيق، بس إذا ما كان معلل ما يسقط التوثيق. ولعله ينسب هكذا رأي، إذا تريد تراجعون في سهل بن زياد، السيد الخوئي باسط المطلب في توثيق لسهل بن زياد، ممكن أن تراجعون تلقون في هذا البحث فتشيء ومناسب لكم. أنا راح أعطيكم مجموعة من الأسماء تتابعوها عند أكثر من رجالي، وهاي المتابعات الرجالية هي تفتق عندكم الخبرة الرجالية. ترى ماكو واحد ولد فقيها، وإذا أكو فهم 5-6 على مر هاي 1000 سنة كلهم صاروا بالتدريب والتعب والجهد، وماكو واحد يجي يمتلك معلومات على أي مستوى، على الفقه الأصول الرجال يمتلك أول يوم يطب للحوزة، ماكو هيك شيء. يطب يدرس وكذا مرة يسقط وهو جاي حتى يتعلم. ولعل البعض يقول أنا أعتقد بيني ما بين الله أن الاستفادة متبادلة، ليس دائما المباحث هو المفيد لزملائه في البحث، بل كثيرا ما صاحب البحث الأستاذ هو يستفيد من زملائه في البحث كثيرا ما، ها مو هم قليل، لا لا كثيرا ما. لعل الله سبحانه وتعالى أعطى لبعض تلامذته نباهة نبوغا لم يعطها له، يضع يده عليما على بعض المفردات التي لا يلتفت إليها، وهذا مشاهد عندنا، لعله مذكور عندنا في بعض قصص علمائنا. فإذا المتابعة خصوصا في علم الرجال تخليك بدون ما تشعر وراء 10 سنين أنا صرت رجالي بدون ما أشعر، وهي يومياتك بس، ها لا تتمنمن لا تتعاجز لا تتثاقل. على عبارة بعض العلماء قال لي يصير واحد من عندنا حتى بالنية تنبل، دائما خليك حيوي ولو على مستوى أني إلهي ارزقني قدرة حتى أحقق في يوميات الرجالية، كما يجب أن لا يعارض التوثيق بالتضعيف، وهو أي تضعيف بالتوثيق، وإلا لتساقط قلنا بناء على هذا المبنى إن لم يكن لأحدهما قراء ترجعه. ومن نماذج ذلك نماذج النصوص على الأفراد، أولا قول الشيخ النجاشي في العلاء بن رزين ثقة، وقوله في علي بن إبراهيم ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب، قول الشيخ الطوسي في إبراهيم بن نصير الكشي ثقة مأمون كثير الرواية، وقوله في أحمد بن عيسى ثقة من أصحاب العياشي، وقوله في تقي ابن نجم الحلبي ثقة، لاحظ له كتب قرأ علينا، يعني تلميذ عندي، قرأ علينا يعني تلميذه، فشنو ترجم لتلميذه، قرأ علينا وعلى علي المرتضى وحتى على الأستاذ، عرفت شلون؟ فهذا تلميذ مشترك عندي وعند أستاذه، شايفين أكو بعض الطبقات واحد شنو في أوائل حياته يدرس فتلميذه يصعد بعد في الدراسة، فش يصير؟ يصير هو وتلميذه تلاميذ عند من؟ عند أستاذه، شيء طبيعي هذا موجود كثيرا. وقول الشيخ النجاشي في علي ابن أبي حمزة الثمالي والحسين ابن أبي حمزة ومحمد أخوي وأبي، كد عائلة مباركة كلهم ثقات فاضلون، شوف فاضلون على شنو يشير، نفس المعنى اللي عندنا الآن لو يختلف، لا هو اللي كنت تابع. قول الصدوق في أحمد بن زياد الهمداني كان رجلا ثقة دينا، فهل الدين تدل على الوثاقة؟ فاضلا رحمة الله عليه ورضوانه، هذا مصطلح من الصدوق الترحم، فهل يدل على التوثيق؟ قول الشيخ المفيد في عبيد بن زرارة إنه من الرؤساء، من هو الشيخ المفيد؟ إنه من الرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والذين لا طعن عليهم. الدرس 14 يأتي الكلام عنه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.